وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في تقسيمات القضية، وقد قسمناها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة كلية وجزئية. بقية الأحكام التي يذكرها هنا هي أحكام أيضا تقدمت في كتاب الشيخ المظفر رحمة الله عليه، وإن كان يوجد مجال يعني لتوسيعها وتعميقها، فثمة الكثير من المباحث المرتبطة بشأنه. على كل حال نكتفي نحن ببيان ما ذكره الشارح. قال: التفتازاني بعدما بين الأقسام وتلازم الجزئية وما به البيان سورا وإلا فمهملة وتلازم الجزئية، أي أن المهملة تلازم الجزئية. السر في كون المهملة تلازم الجزئية واضحا، فإن الحكم في المهملة إنما هو على الأفراد في الجملة، فلا أقل من صدق الحكم على البعض، لا أقل من كون الحكم على البعض صادقا، لأنك في المهملة كما لو قلت مثلا الإنسان في خسر أو إن الإنسان لفي خسر، لا شك ولا ريب في أنه يصدق حينئذ أن يكون هذا الحكم شاملا لبعض الأفراد كقدر متيقن، ربما يكون في الواقع شاملا للجميع لكنه كقدر متيقن يمكن الجزم به واليقين به، نقول بأن هذا الحكم شامل للبعض قطعا، فالمهملة لذلك في قوة الجزئية. كما أنك لو حكمت على البعض ونصصت على أنك إنما تحكم على البعض، صح أن تقول هذا الحكم ثابت لأفراد الموضوع في الجملة، فيكون هناك تلازم بينهما. التلازم أي يوجد علاقة من الطرفين، يعني حب ليس من طرف واحد وإنما هنا من طرفين. إذن كما أن المهملة في قوة الجزئية، لكن الجزئية يمكن أن تنتج مهملة أيضا، لكن مع ذلك استبعدوا الجزئية من الكلام المنطقي، أو استبعدوا المهملة من الكلام المنطقي، لأن الاعتبار إنما هو ببيان الكمية. يعني لدينا قضيتان كل منهما في قوة الأخرى أو تنتج الأخرى أو تستلزم الأخرى، لكن أيهما أولى بأن نعتبره وبأن نأخذ به؟ لا شك ولا ريب في أنه إذا دار الأمر بين الإجمال والبيان في أنه يقدم البيان على الإجمال، وأن الذهن طالب للبيان ولا يكتفي عادة بالإهمال والإجمال. فلذلك قالوا إن المهملة خارجة عن محل الكلام المنطقي، فلذلك لا يدرج مثلا في الأقيسة لا يدرج قضية مهملة، لأن القضية المهملة لا تعطي نتيجة حتمية، إذ يبقى احتمال أن يكون الحكم شاملا لجميع الأفراد لا لبعض. إذن قال: وتلازم الجزئية، ما قال وتستلزم. تلازم أي أنه بينهما ملازمة، أي أنهما من قبيل المتلازمين لا من قبيل اللازم والملزوم. فرق بين المتلازمين وبين اللازم والملزوم ما هو؟ أنه في اللازم والملزوم الملزوم علة واللازم معلولا، أما المتلازمان فالأمر فيهما ليس كذلك، ليس أحدهما علة للآخر، وإنما بينهما علاقة متبادلة، بينهما تلازم متبادل، أو فقل لزوم متبادل، وهما في الحقيقة يكونان معلولين لعلة ثالثة. يعني إذا بدك الفرق الدقيق بين اللازم والملزوم وبين المتلازمين، اللازم والملزوم من قبيل العلة والمعلول، المتلازمان من قبيل المعلولين لعلة ثالثة أو واحدة. ها؟ بالمهملة والجزئية يعني متلازمان، يعني هم بتقول مثلا بتقول انه الحكم على جملة الأفراد او على جملة من الأفراد حكم على البعض قطعا، ويصدق انه حكم يعني في الجملة. هلا بدك بدنا ندقق فيها لنشوف انه
اذا كان الامر بالاجمال ان شافوا كل نتيجه مش حتميه بس بالبيان
بيكون ايه انه بالقضيه لانه القضيه المهمله هي ما حكم فيها على البعض مع السكوت عن البعض الاخر فقد يكون كليا وقد لا يكون كذا
حد الادنى
او بعباره ادق يعني لانه هذا اللي ذكرناه هلا هو كلام الجزئيه اصلا الجزئية هي ما حكم فيها على البعض مع السكوت عن البعض الآخر ليست المهملة لكن في المهملة أصلا لم نبين أن المحكوم عليه هو البعض أو أن المحكوم عليه هو الكل فلذلك تحتمل أن تكون من هذا القبيل وتحتمل أن تكون من قبيل الكلية إلا أنه كقدر متيقن يقال بأنها تفيد فائدة الجزئية
نفس الإفادة من البعض
بغض النظر عن البعض الاخر بصرف النظر عن البعض الاخر بس لها لسان وهي انني هنا احكم على البعض
لا كاسمحوا لي بالمنطق
يعني
المنطق
انت
ما
له
دخل فيها مع
انه
نفس المؤدة هي
لا لكن ما عمل لك انه مش نفس المؤدة وهي لها لسان انها تقول لك انا اوجه حكمي الى البعض البعض الاخر لا شان لا به لا في المهمل الامر ليس كذلك
انت حسحكم على البعض بتقول الكل كمان صحيح جائز كمان في يعني البعض
شيخنا في المهم بس ركز معي خليني كف في المهم لا ما إلى لسان أنني أحكم على البعض أو أحكم على الكل غاية الأمر أنت بتقول لا أقل من أن يصدق البعض
والبعض أخر مسكوت عنه
إيه لا ما الكل مسكوت عنه البعض مسكوت عنه والكل مسكوت عنه الفرق أنه في القضية الجزئية لها لسان في القضية المهملة لا لسان لها من ناحية تحديد الكمية أو عدم تحديده غاية الأمر أنت تقول إذا كانت هذه القضية صادقة فلا بد على الأقل من توجه الحكم إلى البعض وإلا هي ليس لها لسان هذا استفادة من خارج القضية هي صامتة لا تتطرق أصلا لكمية الأفراد لا كلا ولا بعضا لا إيجابا ولا سلبا ما بتحكي أصلا عن الكمية غاية الأمر أنك أنت عقلا تقول إن هذه القضية إذا كانت صادقة فلا بد عقلا من صدق الحكم على البعض
اذا هي
هلا شو بدي
لا في استعمال بتنقل
بس وضح الفرق يعني بس اللي قلته انا
الفرق بس قصدي كان استعماله واستفاده منه وحده مش عم لاقي فرق بين الاستفاده منه لانه بتنقل في حكم على البعض قدر متذكر
نحن شو قلنا ما قلنا نحن ان المهمله اخرجت لا بعد اللي قبل شوي قلنا بعدما كانت في قوه الجزئيه وتلازم الجزئيه لماذا اخرجت لعدم اشتمالها على البيان فضلنا ما فيه بيانه على ما فيه إهماله فبيكون بالنتيجة أنه هن تقري أنه المهملة داخلة في الجزئية تحت الجزئية يعني لم نستبعدها تماما غاية الأمر أننا فضلنا ما دامت القضيتان متلازمتين فضلنا ما فيه بيان على ما ليس فيه بيانه يعني اللي عم تتفضلوا فيه صحيح أنه بالنهاية المؤدى واحدا وهو الحكم على البعض بس ما فيك تقول انه مع السكوت عن بعض الاخر بالمهمل انه بالمهمل اصلا يوجد سكوت عن الجميع انت عقلا بدلاله عقليه خارجيه تستفيد فائده الجزئيه هي تعطي فائده الجزئيه لا انها جزئيه
بس حتى مش مؤدى واحد كمان يعني انه هلا بالمحصور لان بحط صور كل بالمحصور وديك المهمل ما بدك تتركها مثل ما هي
هذا كمان هذا لا ينافي انه المؤدى واحد المؤدى يعني المضمون يعني النتيجه اما اللي عم تتفضلوا فيه هو فارق لفظي انه هنا يذكر صورا هناك لا يذكر صورا
عم نحكي بالاستفاده قد يستفيد مثلا القارئ او السامع من هذه القضيه من قضيه المهمله انه انا كنت بدي انه يكال وهو يستفيد من البعض قد انا بس احط صور للمحصوره كلي حيستفيد قطعا حيستفيد الكلي فحتى
النتيجة يعني احنا مش المؤدة الكلية والمهمل الواحد المؤدة الجزئية
والمهمل
الواحد صور الكلية مش نحن عشان من فرق بين الكلية والمهمل نحن
بين
الجزئية والمهمل فرق بين الجزئية والمهمل مش حتى ما بينكبر صور الكلية
مش حتى أنا وقت بقول الطلاب ناجحون مثلا وبعض الطلاب ناجحون نفس المؤدة يعني ممكن فوق تحتمل الكلية
وين فوق؟
المهمل تحت
لا أنا في
فوق يعني في بعض الطلاب ناجحون
لا الطلاب ناجحون هي مهملة بعض الطلاب ناجحون هلا انت كيف عم مثلا كيف بده يكون مؤدى واحد وممكن يكون فوق كل الطلاب ناجحون
عم تحتمل الكليه بس عم نقول اذا اردت ان تجزم يعني اذا اردت ان تخرج بالنتيجه اليقينيه لا يسعك الا ان تقول ما نتيقن من صدقه هو قولنا بعض الطلاب ناجحون يعني القدر المتيقن هو الجزئية تحتمل الكلية. نعم ربما يكون هذا أيضا فارقا آخر وهو أنه في الجزئية لا تحتمل الكلية. لا
بغض النظر عن بعض الآخر قلنا أن نحن الأحكام مع بعض بغض النظر عن بعض الآخر فبعض الآخر قد تكون كمان صعبة فتكون
يعني لو كان الحكم على الجميع هذه القضية الجزئية بتكون تبقى قضية جزئية. لا شيخنا ما قلت ركز معي بس شو الفرق في القضية الجزئية لها لسان وهي أنها تقول أنا علاقتي مع بعض الأفراد فقط مظبوط؟
لفظ بس
اللفظ نحن عم نتعامل مع الألفاظ مع شو عم نتعامل؟
مع المعنى أنا بتعامل أنا عم بتلاقي أن المعنى واحد بس عم نهم ألا صحيح الواحد تلاحظ
حتى على مستوى القضية المعقولة يعني حتى على مستوى القضية أنت القضية المعقولة الجزئية شكلتها وجعلت لها صونا في ذهنك وهو البعض.
نعم.
فبتقول لي البعض الآخر مسكوت عنه نعم لكن هذه القضية الجزئية لا تحتمل أن تكون كلية بحال. قضية الكلية إنما هي ما كان الحكم فيها على الجميع وهذه الحكم فيها على البعض. كيف بدها تصير كلية؟ لا يمكن. يمكن أن يصدق الحكم خارجا على الجميع إلا أن هذا لصدق كلية أخرى غير هذه القضية الجزئية التي بين أيدينا هذا شيء آخر. بينما في المهملة حيث إن المهملة لا لسان لها لا لبعض الأفراد ولا للجميع فهي تحتمل الانطباق على قضية كلية كما تحتمل الانطباق على القضية الجزئية لكنها في جميع الأحوال تنطبق على القضية الجزئية لذلك قلنا هي القدر المتيقن منها. هذا هو حاصل الفرق بينهم. نعم
إلا إذا كانت قلب باللغة العربية.
نعم هلأ بمثل الإنسان إن الإنسان لفي خسر على الكلام يعني على كلام بينهم في أنها تعود إلى القضية المهملة أو لا تعود إلى القضية. ومثلا بعض التفسيرات التي تذكر للآية تقول الأل هنا استغراقية وليست لبيان الحقيقة وأن المقصود أن كل إنسان فهو في خسر. بيعللوها أنه كل هذا النظام الكوني بما فيه نظام الحياة الإنسانية هو في تراجع مستمر دليل أن الإنسان يولد ثم يصل إلى مرحلة تبدأ قواه فيه بالتراجع بالضعف يبدأ يميل شيئا فشيئا نحو الفناء الجسدي وهكذا ثم يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يعوضون خسارتهم يعني حتى يتناسب هذا التفسير. هل هذا التفسير هو الصحيح أو لا؟ هذا بحث آخر. بس نحن هون عم نقول بناء على أنها من قبيل القضايا المهملة. وإلا وجود الاستثناء بحد ذاته مانع من كونها من قبيل المهملة. ويجب أن تكون من قبيل القضية الكلية حينئذ. إلا أن يكون من قبيل الاستثناء المنقطع وليس كذلك.
اللهم
طيب على كل حال بس كنا يعني أتينا به للتمثيل. طيب خلينا نقرأ يعني ما في شيء جديد يعني هذا النقاش لهلا أنتم عم تتفضلوا فيه كنت هو نقاش مطروح من زمن قراءتنا لكتاب الشيخ المظفر المطلب ما في شيء جديد أصلا. طيب قوله والجواب هو الجواب طبعا يعني حتى نقول إنه وتلازم الجزئية اعلم أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات الأربع لا غير. لهون هو بده يخرج كل القضايا. نحن لحد هلا بينا خروج المهملة وعدم الاعتبار بها وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمتان إذ كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة صدق على بعض أفراده لكن ليس كلما صدق الحكم على الأفراد في الجملة صدق على الجميع لذلك قلنا هي أقرب إلى أن تكون جزئية يعني أقرب إلى مؤدى الجزئية منها إلى مؤدى الكلية وبالعكس يعني وكلما صدق الحكم على بعض الأفراد صدق الحكم على الأفراد في الجملة يعني مجملا يعني من غير بيان وفي فرق بين بتعبيراتهم في فرق بين في الجملة وبالجملة. بالجملة يراد منها القضية الموجبة الكلية أو القضية يراد منها الكلية والتعميم بينما في الجملة يراد منها إما الجزئية وإما المهملة. فالمهملة مندرجة تحت الجزئية هذا تصريح يعني إنه الفارق بينهما يكاد يكون فارقا دلاليا ليس أكثر من ذلك. إذن فنحن عندما نستبعد المهملة نحن في الحقيقة لا نستغني عن خدماتها بالكلية وإنما نستغني عن عنوان المهملة وإلا فهي داخلة تحت قولنا الجزئية. والشخصية لا يبحث. طيب هلا هذا خروج المهمل، لماذا تخرج الشخصية؟ يقول من الواضح أن الموضوع في القضايا الشخصية ومن قبيل الجزء الحقيقي، والجزئيات عرضة للتغيير والتبدل وليست ثابتة، ليست بالأمور الثابتة. الآن زيد قائم، بعد قليل زيد ليس قائما، فالجزئيات أحوالها تتبدل دائما في معرض التغير دائما، فلا تعطينا نتائج حتمية يمكن البناء عليها في العلوم، فلذلك لم يعتبروا القضايا الشخصية. والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، شوف سؤال لا يبحث عنها بخصوص. نعم نحن نبحث عن حكم الأفراد في ضمن الكلي، عن حكم الجزئيات الحقيقية في ضمن العنوان الكلي، في ضمن الطبيعة الكلية، أي في ضمن القضايا المحصورة الكلية أو الجزئية. أما القضية الشخصية بعنوانها، أي فائدة مثلا لنخرج في علم الطب مثلا بقولنا زيد مريض أو زيد عم يوجع راسه؟ يعني فالفائدة هناك مثلا لأن تقول مثلا الإنسان إذا تألم يعطى الدواء الفلاني، أن تكون القضايا من قبيل القضايا المحصورة. إذن والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، فإنه لا كمال في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثبات، يعني لطرو التغيير عليها، طرو العوارض عليها وعدم ثباتها، بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات، لأنه لقائل أن يقول إذا صدقت الشخصية صدقت الجزئية. عندما تقول مثلا زيد إذا آلمه رأسه مثلا فليشرب البنادول، يصدق أنه بعض الإنسان إذا آلمه رأسه فعليه طبيا أن يشرب البنادول مثلا. فإذا صدقت الشخصية صدقت الجزئية، لأن الشخصية حكم على شخص، على مصداق، على فرد، وهو بعض الأفراد، من بعض الأفراد لا يشترط فيه أن يكون أكثر من واحد. ثم مثلا من القضايا الشخصية ما يوجد فيها مثلا من قبيل زيد وعمر وبكران مثلا درسوا فنجحوا، هون وزيد وبكر وعمر أكثر من واحد، هذه قضية شخصية ويصدق أنه حكم على بعض الأفراد. لذلك قال إن الشخصية عندما نستبعدها نحن إنما نستبعد الجنب غير النافع فيها، وهي جنبة التغير والتبدل. حاولنا أن نعمم فتحولت القضية الشخصية إلى قضية محصورة، على إما محصورة كلية في بعض الأحيان وإما محصورة جزئية. إذن بل إنما يبحث عنها، هذه يمكن هون شوي أدق من اللي ذكر الشيخ المظفر، أو فيها توضيحات أدق، يعني ما مش إنه هذا مراد الشيخ على كل حال. بل إنما يبحث عنها، يعني عنها يعني عن الشخصية، في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالاً. أما الطبيعية فلماذا هي خارجة؟ يقول والطبيعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا، يعني لا في ضمن المحصورة الكلية ولا في ضمن المحصورة الجزئية، لأن الحكم فيها إنما هو على الطبيعة الذهنية، على المفهوم الذهني لا على المفهوم الخارجي. وإذا كان كذلك فإن الطبائع الكلية من حيث نفس مفهومها كما هو موضوع الطبيعية، فإن الطبائع الكلية غير موجودة، بس هون هذه جملة اعتراضية. فإن الطبائع الكلية بما هي ومن حيث هي مفهوم ذهنيان كما هو الحال في موضوع القضية الطبيعية، لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص والأفراد، غير موجودة في الخارج، فلا كمال في معرفة أحوالها. فانحصرت القضايا المعتبرة في المحصورات لا من حيث نفس موضوعها لحد الأشخاص، إنه هي عندك إن واسمه وخبرة، إن الطبائع الكلية غير موجودة، طبائع الكلية لكن لا بما هي كلي يتحقق في الخارج في ضمن فرده، بل بما هي هي، بما هي طبيعة ذهنية، بما هي مفهوم ذهني، هذه لا وجود لها. لا هي لها أفراد، بس أنت كيف حكمت عليها؟ على أي أساس حكمت عليها؟ من أي جهة؟ تفضلوا تفضلوا.
أنا
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سيد الحين طبيب مشتهين سيارة منك والناس
هاي تفضل تفضل
بدك
تفضل
عندنا يشتري الصف
بالاخر بيقول لي ليش المحصورات وليش طيب
هي طلع بتفيد
المشخصين صيام فاذا نحن شو قلنا موضوع القضيه الطبيعيه موضوع القضيه الطبيعيه هو الطبيعه من حيث هي يعني بصرف النظر عن وجودها في افرادها لا بما هي كلي له ينطبق على الخارج بل بما هي هي يعني بما هي طب هذه الطبيعة هذا المفهوم الذهني والذي نحكم عليه كما تقول مثلا الإنسان كلي وهذا الإنسان الذي يوصف بأنه كلي لا وجود له في الخارج قطعا إذ ما في الخارج من الإنسان أشخاص وليست كلية فلذلك لا كمال في البحث عنها فلا كمال في معرفة أحوالها لأن المدار إنما هو على الأفراد المحققة يعني أو المفروضة التحقق إنما هو على الطبائع التي يفرض إمكانية تحققها خارجا هذا هو الذي به الفائدة وبه الاعتبار وإلا ما سوى ذلك لا يكون من العلوم يكون من العلوم الفرضية والعلوم الفرضية ليست علوما ليست فنونا طيب ثم بعد ذلك يقول ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع إما محققاً أو مقدراً هذا شروعاً في تقسيم القضية الموجبة الحملية إلى تقسيم آخر وهو تقسيمها إلى القضية الخارجية والقضية الحقيقية والقضية الذهنية إذن الموجبة القضية الموجبة الحملية تنقسم بتقسيم آخر إلى قضية حقيقية وقضية خارجية وقضية ذهنية قبل الشروع في هذا التقسيم ذكر مقدمة حاصلها أنه لابد في صدق القضية الموجبة الحملية من تحقق موضوعها ما لم يتحقق موضوعها فالقضية الموجبة تكون قضية كاذبة إذن لا تصدق القضية الموجبة إلا في حالة تحقق الموضوع ووجود الموضوع وصدق الموضوع لماذا؟ يقول لأن القضية الموجبة الحملية كقولك مثلا كل إنسان أو بعض الإنسان عالما مثلا بعض الإنسان عالما هذه القضية فيها حكما وهذا الحكم هو حكم بثبوت شيء لشيء حكم بثبوت الناطقية لبعض أفراد الإنسان وهناك قاعدة عقلية تقول تسمى في العلوم العقلية بقاعدة الفرعية يقولون ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له أولا ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له أولا كيف؟ ما بعرف ممكن بس إنه على كل حال هي إذا تسمى هذه بقاعدة الفرعية العقلية وليعبر عنها الشيخ المظفر من خلال المثال المعروف أن العرش أولا ثم يأتي النقش نعم العرش ثم النقش أنه إذا أردت أن تحكم على شيئا فلا بد من افتراض أن يكون هذا الشيء موجودا أولا حتى يصح الحكم عليه إذا أردت أن تثبت شيئا لشيء فلا بد أن تفترض ثبوت هذا الشيء الذي تريد أن تثبت له شيئا أولا هي العبارة بس شوي إنه إني ملكلكينا على بعضها وإلا ما فيها شيء
قاعدة
الفرعية قاعدة الفرعية العقلية
ثبوت
شيئا لشيء يستدعي أمي حدا يستدعي ثبوت المثبت له أولا طيب عندك مثل ما خلينا ناخذ بالقضية الشخصية زيد قائما فهنا المثبت له يعني الذي تريد أن تثبت له هو زيد قائما هو الشيء الذي تريد أن تثبته، فهو الشيء المثبت أو الثابت. إذا فعمل هون ثبوت شيئا لشيء يستدعي ثبوت المثبت له أولا، يعني قبل ثبوت المثبت
بنفسه.
ها؟
بنفسه.
إيه نعم، يجب أن يكون له وجودا محققا سابقا. أنا طبعا هاي بالفلسفة بتعرضوا له ببحث، إنه لما نقول نحن الإنسان موجودا
يا حبيبي،
ها؟ فثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له أولا، فلا بد من فرض ثبوت الإنسان ووجوده في مرحلة مسبقة على اتصافه بالوجود. فلا بد أن نفرض أنه يوجد قضية سابقة تقول الإنسان موجودا، هذه قبلها، فمنجي من أول هذه القضية فيها مثبت له ومثبت، هذا المثبت له يستدعي ثبوته، وهكذا فيتسلسل الأمر إلى غير النهاية، فيتحصل أن الإنسان غير موجود.
عن الشيخ
نعم، هو ذكرهم بالجزء الثاني.
مش بيقول السبب
بنقول نحن بعصارة الوجود
الثانية الوقت الحكم نفسه
الوجود
الوجود
يكون سلبي
يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي
يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون
سلبي يكون سلبي
يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون سلبي يكون لا ما كده بتصور بالجزء الثاني
بلا بالجزء الثاني الاوليه
جعلنا من الله البديهي وهو ان الانسان موجود بالوجود هذه في الحقيقه من باب ثبوت الشيء لا من باب ثبوت شيء الشيء القاعده انما تجري القاعده انما تجري في باب ثبوت شيء لشيء لا في الهليات البسيطه طيب بيقول قوله ولا بد في الموجبة اي في صدق الموجبة وذلك لأن الحكم لأنه هو سؤال لابد في الموجبة من وجود الموضوع ليس مراده أنه لابد في تشكل الموجبة من وجود الموضوع يمكن أن نشكل قضية الموجبة غير الأمر الموضوع يكون كاذبا فيها فإذا لابد من حمل العبارة على معنى آخر فقال لابد في صدق الموجبة وذلك لأن الحكم في الموجبة هو بثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيئان فرع لثبوت المثبت له اولا هلا اولا هذه مستدركه لانه داخل تحت فرع هلا اكيد رح يجي سؤال يعني مثلا انه اذا لا سمح الله اجى امتحان بعدين شو يعني اشرح العباره التاليه ثبوت شيء لشيء
لا سمح الله نحط له الانسان
اعني الموضوع المثبت له هو الموضوع فانما يصدق هذا الحكم اذا كان الموضوع محققا موجودا هذا بخلاف السالبه هذا بخلاف يرحمكم الله بخلاف القضية السالبة فإن الحكم في القضية السالبة هو بنفي شيء عن شيء ونفي شيء عن شيء لا يستلزم وجود المنفي عنه أولا بل يجوز أن تنفي عن المعدوم كل شيء المعدوم يجوز بل يجب أن ينفى عنه كل شيء فلذلك تصدق السالبة بانتفاء الموضوع أيضا فإذا القضية السالبة لها حالتان لتصدق فيهما حالة وجود موضوعها وتحققه وحالة انعدام موضوعها
الإله
المجبور
ها؟
نعم
بدأت معنا يا مالي
طيب غاية الأمر أنه بس ما نلفت لمسألة أنه صدق السالبة بانتفاء الموضوع لا يعني أنها ذات فائدة قد لا يكون لها فائدة أصلاً يعني المدلول الذي أو القضية التي ترجع إلى سالبة بانتفاء الموضوع قد لا يكون فيها ثمرة عملية ثمرة العملية لا تترتب على القضية السالبة عادة إلا بصدق موضوعها نحن وإن قلنا بأن السالبة تصدق بانتفاء موضوعها إلا أن هذا لا يعني أنها تعطي مدلولاً مفيداً وثمرة عملية يمكن البناء عليه مثلا أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب قضية صادقة حقة لكن ما الفائدة منها؟ لا يمكن التأسيس عليها لشيء إذن لا يوجد فيها ثمرة عملية عادة العرف مثلا في الفهم العرفي إذا دار الأمر بين أن يحمل خطاب المتكلم على السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة السالبة التي يصدق موضوعها فإنه يحملها على السالبة التي موضوعها متحققا وصادق لعدم الاعتداد بالسالبة بانتفاء الموضوع. بس أنا هذا توضيح أنه السالبة تصدق من ناحية الصدق ليست كاذبة لكنها مع ذلك قد لا تكون مفيدة. طيب هلأ تقسيم خلينا نتاح هلأ نأخذ استراحة ونرجع خليها للعشرة للعشرة ونص ساعة نرجع بعدين والحمد لله صلى الله عليه وسلم.